بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الحافظ العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته التي ألفها، وذكرنا بعض العبارات التي ذكرها فيما سبق، وهو يقوله: ولا يشبه الأنام حي لا يموت، قيوم لا ينام. ثم قال رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. فهذا الكلام أيضا فيه ثناء على الله جل وعلا، وفيه أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه العظيم، وهي الخالق والرازق. فربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو ليس بحاجة له، فهو لم يخلق الخلق ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستغني بهم من عزة ولكن فهو خلقهم بلا حاجة، معنى بلا حاجة لهم، فهو مستغني، فهو الغني الحميد جل وعلا. ولهذا جاء في حديث أبي ذر الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله ورواه عنه أبو مسلم الخولاني رحمه الله، أو أبو دريس أقصد الخولاني عائض الله، روى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال في نفس الحديث هذا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أنا لو كان الناس كلهم كفار فهذا لا ينقص في ملك الله عز وجل شيء، فالله عز وجل غني حميد. وقال الله عز وجل في سورة إبراهيم: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، إن الله لغني حميد. فالله عز وجل يذكر أنه لو كفر الناس كلهم كانوا على أفجر رجل ما نقص من ملك الله عز وجل شيء، فهو ربنا جل وعلا خلقه ليس ليستكثر بهم، وليس لأجل حاجة، بل هو الغني سبحانه وتعالى، بل خلقه وأيضا سخر لهم النعم ورزقهم سبحانه وتعالى. وبين ربنا جل وعلا الغاية من خلق الجن والإنس، كما قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا جل وعلا غني سبحانه وتعالى، ليس محتاجا للخلق، بل الخلق محتاجون إليه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلهذا فربنا جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وليس لأجل أنه محتاج لأن يخلقه، سواء كان الجن أو الملائكة أو الإنس، فكلهم كذلك. فربنا جل وعلا خلقهم لغاية حميدة. ولهذا لما أراد أن يخلق الإنس اعترضت الملائكة وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن نعبدك يا رب، لماذا تجعل في هذه الأرض من لا يعبدك ومن يخالف أمرك؟ فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. فالله عز وجل له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فلو شاء لهدى الناس جميعا وهدى خلقه جميعا، فلهذا فربنا جل وعلا له الحكمة البالغة جل وعلا، وأفعاله كلها حكمة، وخلق الخلق لحكمة ليس لحاجة له، وإنما لحكمة وغاية أرادها ربنا جل وعلا. فقال خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة، والرازق هو الله سبحانه وتعالى، رزق العباد وسخر لهم الرزق مؤمنهم وكافرهم، فهو سبحانه وتعالى يرزق كل من في الأرض بل كل دابة، فربنا جل وعلا يرزقها، فما أو ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالرزق كما قال العلماء جاء في الأدلة على نوعين، الرزق جاء في الأدلة على نوعين، رزق عام يشترك فيه كل الناس، ورزق خاص، رزق خاص لا يشترك فيه كل الناس. فالرزق العام هو الطعام والشراب الذي سخره الله عز وجل للناس والأموال، فهذه أو فهذا القسم داخل في قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يرزقهم سبحانه وتعالى. وأما الرزق الخاص فهو ما يكون من العلم النافع والعمل الصالح ونفع الناس، فهذا رزق خاص يرزقه الله عز وجل من يشاء من عباده، من أناب إليه جل وعلا ومن أطاعه سبحانه وتعالى. وإلا الرزق الذي هو الأكل فهذا مصروف لكل أحد، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين في قال صلى الله عليه وقال حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، وجاء في غير الصحيحين نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام ثم يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فيكتب رزقه منذ أن قبل أن يخرج من بطن أمه فرزقه مكتوب له، وقد سخره الله عز وجل له، سواء كان كافرا أو مؤمنا، لكن المؤمن يشكر الله على هذا على هذا الرزق، والكافر ينكر ويصد ويجحد وغيرها من هذه العبارات التي تكون فيها عدم الشكر لله جل وعلا. كذلك الرزق الخاص وهو العلم النافع والعمل الصالح فهو أيضا رزق، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا الرزق يدخل في قول الله جل وعلا ومما رزقناهم ينفقون، فهذا مما رزقناهم ينفقون أي سواء كان بالرزق العام أو الرزق الخاص، الرزق العام أو الرزق الخاص. فالرزق العام أي من كان عنده مال، عنده مال أو عنده طعام أو عنده كذا من هذه الأموال أو هذه الأشياء التي تكون فرضها الله عز وجل عليه وإخراج الزكاة منها فيخرج من هذه الزكاة. ومن كان عنده علم فهو الرزق الخاص أيضا ينبغي عليه أن ينفق هذا العلم، لا يختبئ ولا يخبئ هذا العلم. وإنفاق العلم يكون بالعمل، إنفاق العلم يكون بالعمل وبالدعوة إليه وببثه بين أهله وبين الناس، فهذا يعتبر داخل في هذه الآية ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا تجد كثير وتجد أن الله عز وجل يعاقب بعض الناس ممن يتعلم العلم ويكنز هذا العلم، أولا لا يعمل به كثيرا، وكذلك لا يبثه بين الناس ولا يعلم الناس، فيكنز هذا العلم في صدره، وهذا خطأ، هذا خطأ. فهذا العلم إنما يزيد بكثرة الإنفاق منه، يزيد بكثرة الإنفاق منه. وإن قبض شخص يده من هذا العلم فإنه أيضا لا ينتفع به، لا ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لم يعمل بهذا العلم ولم أيضا يعلمه الناس. طيب، قال: خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة. فالآن كما قلنا أيضا السعي إلى الرزق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا السعي إلى الرزق على قسمين: سعي بالتكسب، السعي بالرزق سعي بالتكسب، سواء كان هذا الرزق من الرزق العام أو من الرزق الخاص، يكون بالسعي بالتكسب. مثلا إن كان مثلا الرزق الذي يكون من الدنيا معناه يتكسب، يعمل، يذهب إلى وجوه العمل يعمل بهذا العمل أو في لأجل أن يكسب هذا الرزق الحلال، ويدخل في ذلك أيضا ما يكون من الرزق الحرام والمكاسب المحرمة. والأمر الثاني أو السعي الثاني يكون بأمر خاص، وهو التوكل على الله جل وعلا والدعاء، وكذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يزيد في رزق العبد من ناحية الحلال ويسر له أيضا الرزق الحلال بمثل هذه الأمور، وكذلك أيضا بالرزق الخاص. فإن الداعي إلى الله أو الذي يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله يزيده الله عز وجل علما وعملا، يزيده الله عز وجل علما وعملا، لأنه لجأ إلى الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو في كنف الله سبحانه وتعالى وفي حفظه وفي كلاءته، فلهذا يحفظه الله عز وجل ويزيد في علمه وعمله، فيزيد في علمه وعمله. وكم من عالم لم يطلب العلم كثيرا لكنه كانت عنده تقوى وتوكل على الله ولجوء إلى الله، فرفعه الله عز وجل على كثير من أقرانه، فرفعه الله عز وجل على كثير من أقرانه. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: الشيخ بن باز رحمه الله لم يطلب العلم الحديث كثيرا، لم يطلب العلم الحديث كثيرا، لكن وفقه الله بالإخلاص والتواضع، لكن وفقه الله بالإخلاص والتواضع، حتى أنه ألف كتبا في الحديث، أنا يفرج حديثها وأيضا يحكم عليها على هذه الأحاديث، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد تقربا إلى الله مع الأخذ بالأسباب، يعني ليس المراد أن العلم يأتي هكذا، لا، العلم يحتاج إلى تكسب، وهو أن الإنسان يدرس ويتعلم هذا العلم عند المشايخ، عند طلبة العلم، فاجتهاده في طلب العلم أيضا له دور مع التوكل على الله عز وجل واللجوء إلى الله، فليعان من الله، الله عز وجل هو الذي يعينك على الصبر على طلب العلم. وأما الإنسان إذا يضجر بسرعة فهذا قد لا يتحصل على ذاك العلم، لكن يجد ويجتهد ويحاول بكل ما أوتي من جهده أنه يطلب العلم ويذاكر العلم ويعمل بهذا العلم أيضا حتى يبارك الله عز وجل فيه. وكما قلنا كم من عالم وكم من طالب علم ليس تحصيله بذاك التحصيل، لكن رفعه الله عز وجل بسريرة عنده، سريرة بينه وبين الله والتجاء إلى الله وتوكل على الله، فبهذا تجد أنه يفوق أقران. وتجد كثيرا من الناس يدرس سنوات كثيرة ولا يوفق، أو يكون عنده حصيلة لكن حصيلة قليلة، ويأتي إنسان بعده ويطلب العلم ويوفقه الله عز وجل بسبب إخلاصه وتواضعه وأخلاقه، فيوفقه الله عز وجل فيكون أفضل من ذاك مع أن طلبه أقل منه، فهذا يعتبر من الرزق الذي يرزقه الله عز وجل لخواص عباده، فهذا يعتبر كذلك من الرزق. فقوله هنا خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، وقوله رازق بلا مؤنة أي بلا كلفة ولا مشقة، فسبحانه وتعالى يسخر لكل أحد رزقه فجل وعلا. وكما جاء في الحديث حديث أبي ذر لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا مثل ما ينقص ما إذا أدخل الرجل أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنا هذا لو قام كل واحد يريد مسألة أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا وأعطاه الله عز وجل كلهم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيء إلا كما ينقص البحر إذا وضع فيه هذا الأصبع فانظروا بما يخرج، ما يخرج بلا شيء، قليل قطرة من بحر، قطرة من بحر. فلهذا فربنا جل وعلا يخلق ويرزق بلا مؤنة ولا كلفة، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا كلفة ولا شدة. ورازق بلا مؤنة أراد أن يبين أن رزقه كمال سبحانه وتعالى. وخالق بلا حاجة أيضا هذه صفة الخلق، صفة كمال لله جل وعلا، فهو خلق الخلق غير محتاج لهم ورزقهم وأيضا بلا كلفة ولا مشقة، وهذا من كمال صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. فهذا ما يذكر في هاتين العبارتين، وهو قوله رحمه الله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.